بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أصول في التفسير: الحكمة من نزول القرآن مفرقا. قال: أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل يصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه الفائدة الأولى، لأنه تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم حوادث في حياته يحتاج فيها إلى تثبيت من ربه جل وعلا، فينزل القرآن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في نزول مثلا سورة الكهف لما سأله المشركون، وقد أخذوا هذه الأسئلة عن اليهود عن أصحاب الكهف ذي القرنين وعن الروح، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله، وأرجف المرجفون: إن كنت نبيا فهات الجواب. فلما تنزل هذه السورة، تأمل كيف القلوب تنتظر نزول وحي من الله تعالى حتى تثبت القلوب، فيكون هذا أعظم تثبيت لقلوب المؤمنين. ولهذا أول آية فيها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، جاءت بالجواب الكافي عن هذه الأسئلة. وهكذا انظر إلى الآيات في آخر سورة آل عمران المتعلقة بغزوة أحد مثلا، لما انهزم المسلمون في غزوة أحد، اقرأ قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر السورة، قريب نهاية السورة. هذه الآيات تثبت المؤمنين هم بحاجة إلى توجيهات في مثل هذا الظرف العصيب الذي أصابهم. قال الثاني: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فتنزل آيات فيحفظونها ويتعلمونها، وهكذا كل ما نزلت آيات حفظوها وأتقنوها، فهذا أسهل في الحفظ والفهم. ومن هذا يؤخذ فائدة تربوية في تعلم القرآن الكريم والعلم، كما جاء عن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من أئمة القراء والتابعين، قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، كانوا يحدثوننا أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات ولا يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالرفق في طلب العلم والتدرج فيه هذا له أثر كبير على ترسيخ العلم. الثالث: قال تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. انظر في ما الذي كان في النفوس في حادثة الإفك قبل أن تنزل الآيات. كانت النفوس مضطربة، والنبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لماذا لا يأتيه الوحي وهو يعرف في قرارة نفس براءة زوجة عائشة رضي الله عنها، وهذا من ابتلاء الله تعالى له. فبعد اشتداد الأمر ثم تنزل هذه الآيات والقلوب في شوق ولهف لهذه الآيات، لا شك أن تأثير الآيات في القلوب يكون أعظم، وهذا معروف عند علماء النفس. ولهذا يقولون المدرس إذا أراد أن يلقي المعلومة على طلابه يبدأ بتهيئة حافزة يجذب قلوب الطلاب، أنه إذا فتح لك قلبه بعد ذلك إذا ذكرته بشيء أو علمته شيئا يثبت في القلب. ربما الإنسان إذا كان في شوق لشيء معين، جواب معين، ثم يسمع الجواب يمكن ما ينساه أبدا من أول يعني لحظة، يعني يسمع الجواب فيها يمكن ما ينساه أبدا. فهذا فيه تنشيط للهمم وترسيخ للعلم. كذلك قال التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، وهذا من لطف الله تعالى بعباده. ضرب الشيخ مثلا في آيات الخمر، الخمر كما قال الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، كان مثل الماء عندهم الخمر. فأولا نزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع للناس، يحصل أموال من وراء التجارة بالخمر مثلا، منافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. قال فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ولهذا كان بعض الصحابة لا يشرب الخمر حتى في الجاهلية، كما جاء عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، فيصبح الوقت ضيق، يصبح الوقت ضيقا لشرب الخمر. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة انتهينا انتهينا، وأراقوا الخمر حتى جرت بها سكك المدينة. فهذا تدرج فيه رحمة من الله تعالى ولطف بعباده، وهكذا في تشريع آيات الصيام وغيرها. قال ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه ببعض حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. يعني الآن الشيخ يذكر هنا ترتيب القرآن من حيث تلاوته، فيقول ثلاثة أنواع ترتيب الكلمات، وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. واضح الحمد لله رب العالمين، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين، فهذا باتفاق. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع وواجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، واضح. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان بن عفان، قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهذه قبلها في التلاوة. قال فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. فهذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها كم تتربص؟ عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. هذه الآية جاءت أولا في سورة البقرة، ثم الصفحة التي بعدها فيها الآية المنسوخة. كان الترتيب العقلي تأتي الآية المنسوخة ثم تأتي الآية إيش؟ الناسخة. لكن هكذا القرآن مرتب من عند الله تعالى بآياته. قال: لا أغير شيئا منه من مكانه. نعم، والقول بالنسخ قول عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وطبعا الإخوة قد يقول قائل: طيب ليش تبقى الآية المنسوخة ما دام أنها نسخت؟ فهذا فيه بيان للطف الله بعباده ورحمة بهم، أن كان الحكم في الماضي أنها تتربص سنة كاملة ثم خفف إلى 4 أشهر و10. قال من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية أو ضعوا هذه الآيات في هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فترتيب الآيات يعني باتفاق العلماء أنه توقيفي. النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف. وهذا يستحبه يعني بعض الفقهاء، أن إذا قرأت لا تنكس بين الآيات، وإن كان يجوز، وإن كان يجوز كما ذكر شيخنا. هذا الترتيب، ترتيب سور القرآن، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا الترتيب باجتهاد الصحابة أو هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي رجحه الشيخ أن هذا باجتهاد الصحابة، قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن قال رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. نعم، الإخوة، حتى لو قلنا إن ترتيب السور توقيفي، فترتيب التلاوة هذا يؤخذ حكمه من نصوص أخرى. يعني قد يرجح بعض العلماء أن ترتيب السور توقيفي، لكن لا يلزم من هذا وجوب ترتيبها في التلاوة والقراءة في الصلاة، ما دام أنه ثبت بالنص في الأحاديث النبوية النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يخالف الترتيب كما في حديث حذيفة، فهذا يدل على الجواز. وإن كان الأولى عند بعض الفقهاء خاصة الذين يرجحون أنه ترتيب توقيفي أنه يعني يرتبها كما في المصحف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة. إذن استدلوا بالأحاديث الواردة وتنوع مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، فأحيانا يعني تختلف هذه المصاحف في ترتيب السور وفي ترتيب بعضها. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلما أجمع الصحابة على الترتيب في المصحف العثماني كما هو الترتيب الآن في المصحف، فهذه سنة يلزم اتباعها في ترتيب المصحف، فلا يجوز طباعة المصحف على خلاف هذا الترتيب. وهناك بعض العلماء الإخوة رجحوا أن ترتيب السور توقيفي، ترتيب السور توقيفي، وهذا القول أيضا له قوة، لأنه كما قالوا لا شك أن القرآن لما أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كان مرتبا، طيب كان على أي ترتيب؟ لا شك أنه على الترتيب الموجود اليوم في المصحف، هذا هو الذي تقتضيه الحكمة. ثم ثانيا اختلاف مصاحف الصحابة لا يدل على أنه ليس بتوقيفي، فقد يكون هناك اجتهاد من بعض الصحابة في ترتيب بعض الصور. ثم لذلك الذي يدل على هذا أنه لما أجمعوا في زمن عثمان على الترتيب المعروف لم يتمسك مثلا أصحاب المصاحف بترتيبهم، كلهم سلموا. ثم من الأحاديث التي تدل على الترتيب، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى واستدل به على أن الترتيب توقيفي، ما ثبت عند أبي داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه، كما تعرفون الحديث لما الحديث في وفد ثقيف لما نزلوا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة يحدثهم، ففي ليلة من الليالي أبطأ عنهم، المهم قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. الشاهد من الحديث، فقال أوس للصحابة كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا 3, 5, 7, 9, 11, 13 وجزء المفصل. فتأمل هذا في زمن الصحابة، 3 يعني إيش؟ البقرة وآل عمران والنساء، هذا في اليوم الأول، يعني كانوا يقرؤون هذه السور الثلاثة. الغالب في زمن الصحابة كان يختمون القرآن كل أسبوع، وهذه يعني طريقة الختمة، اليوم الأول 3 من السور، اليوم الثاني 5 من السور، يعني ماذا؟ إيش؟ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم عاد كمل إلى أن تصل في اليوم السابع جزء المفصل من قاف إلى الناس. طيب إذن يقول ابن حجر هذا يعني معنى كلام استدل به على الترتيب، ترتيب السور، وفيه يعني دلالة ظاهرة والله أعلم. كذلك يعني تأمل مما يدلك على أن الترتيب توقيفي، مثلا تلاحظ أن المسبحات التي تفتتح بسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الحديد أولاها، ثم جاءت المجادلة، ثم جاءت مثلا باقي السور الحشر. طيب يعني لماذا ما جعلوا المسبحات كلها في سياق واحد مثلا، مع أن الحواميم كلها جاءت متوالية، طاسين ميم شعراء، ثم جاءت طاسين النمل، ثم القصص طاسين ميم. وإلا لو كان الترتيب اجتهادي يضعون السور التي تفتتح بافتتاح يعني متشابه معا، فهذا يعني ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. فالقول بالترتيب أن ترتيب السور أيضا توقيفي قول فيه قوة والله أعلم. وترتيب السور والآيات هذا علم من علوم القرآن، في تفسير القرآن من تكلم فيه يعني أبو جعفر بن الزبير الغرناطي في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، طبع في مجلد البرهان في تناسب سور القرآن، يذكر المناسبات بين يعني السور، وأخذ هذا الكتاب البقاعي وكتبه، نقله كاتب كاملا في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي عنده تفسير يقوم على ترتيب الآيات والسور، يعني بيان الحكمة من هذا. وكذلك من يهتم بهذا الرازي في تفسيره، الرازي تميز في تفسيره في بيان تناسب الآيات، خاصة إذا كان المقطع مختلفا، وهذا له يعني لطائف كثيرة، حتى قال الرازي في معنى كلامه أن أكثر لطائف القرآن مستفادة من التأمل في ترتيب آياته وسوره، لأن المعاني الظاهرة واضحة لكن اللطائف والأسرار أكثر ما تستفاد من هذا الباب. فهذا باب يعني جميل في تفسير القرآن الكريم. يعني مثلا لما تقرأ سورة البقرة فجأة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يأتي الآن الحديث عن إبراهيم وما علاقة هذا بما تقدم؟ فاللي يقرأ التفسير أو يفسر الآيات بدون أن يربط تفوته مثل هذه الفوائد، لكن الذي يتفكر وينظر فيما قال المفسرون، يعني مثلا يقولون لما انتهت السورة من محاجة بني إسرائيل محاجة اليهود انتقلت إلى دعوتهم إلى الإسلام بذكر إمام المسلمين والموحدين، يعني بعد نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر الله تعالى في هذه الآيات بناء للكعبة ووصية بالإسلام واستسلامه لله جل وعلا، لأن سورة البقرة سورة تدعو للاستسلام لله جل وعلا وشرحت دين الإسلام، وناسب لذلك أن يذكر فيها محاجة اليهود الذين لا يستسلمون بل يعاندون ويتعنتون كما في قصة البقرة. فمعرفة مثل هذا الترتيب بين مقاطع السورة وبين آياتها، فما بالك بين آية وآية وهكذا يعني إلى آخر السورة. قال كتابة القرآن وجمعه، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر، نعم على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وسائل الكتابة. وذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل، يعني جريد النخل، ورقاع الجلود، ولخاف الحجارة، لخاف الحجارة الرقيقة، وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. إذن هذه المرحلة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتماد على الحفظ أكثر من الكتابة. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، كما جاء في البخاري لما أشار عمر رضي الله عنه بذلك وتردد أبو بكر تورعا ولم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر. قال فأرسل إلى ثابت بن إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزات في زيد، وخاصة أن زيد بن ثابت يذكرون أنه حضر العرض الأخيرة، شهد العرض الأخيرة وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولى بهذا. فتتبع القرآن فاجمعه، قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري مطولة. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. هذا الأثر رواه ابن أبي داود في كتابه المصاحف. فأبو بكر رضي الله عنه له هذا الأثر الكبير في حفظ كتاب الله جل وعلا، فما تقرأ حرفا من كتاب الله إلا وأبو بكر رضي الله عنه له نصيب من الحسنات. قال: المرحلة الثالثة، في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، قال: وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. يعني عثمان جمع الصحابة على ماذا؟ ولماذا اختلف الصحابة في القرآن؟ كيف اختلفوا؟ بسبب اختلاف ماذا الإخوة؟ قراءات؟ قراءات موجودة إلى زماننا. نعم، ألسنة العرب. نعم، هذا ما يسمى بماذا؟ الأحرف السبعة، بالأحرف السبعة، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وحصل خلاف طويل في معنى الأحرف السبعة. لا، الآن نفهم. الآن حصل خلاف طويل في معنى الأحرف السبعة، لكن ليس معنى الأحرف السبعة هي القراءات السبع. لا، الأحرف السبعة كما جاء في حديث يبين معناها، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن جبريل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال في تكملة الحديث: نحو هلم وتعالى وأقبل وأسرع واذهب. يعني العرب أحيانا بعض القبائل مثلا يستخدمون كلمة من هذه الكلمات في التعبير، فكان الأمر فيه سعة من باب التسهيل على قبائل العرب المختلفة. يعني مثلا قول الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا يعني إيش؟ انتظرونا. هنا جاءت بحذف التاء انظرونا. على الأحرف السبعة لو قرأ واحد انتظرونا وقال آخر ارقبونا، كلها صحيحة، يجوز أن يقرأ على ما جاء عند العرب في استخدام هذه الكلمة يعني كلمات أخرى تؤدي نفس المعنى، فهذا كان موجود في زمانهم. لذلك لما اجتمعت جيوش الصحابة وهذا قرأ على مثلا ابن مسعود، وهذا قرأ على أبي، وهذا قرأ على عثمان، فاختلفت الأحرف، ليس مجرد يعني اختلاف القراءات، بل يعني كلمات مختلفة تماما. فهذا الذي جعل بينهم هذا الاختلاف، وجعل بعضهم يخطئ بعضا، فهذا كان من باب التوسعة موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني حصل الاختلاف في بسبب هذه الأحرف السبعة، اختلاف يعني لغات العرب في الكلمات والتعبير بها، استشار عثمان رضي الله عنه الصحابة كما ذكر الشيخ هنا، قال لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ما فعله عثمان، أن يختاروا حرفا واحدا من هذه الأحرف، وهي حرف من؟ قريش، كما جعل ثلاثة من القرشيين مع زيد بن ثابت، هذه لجنة المصحف في زمن عثمان، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، مثلا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هلم شهداءكم، بعض العرب يقول هلموا شهداءكم، ما يقول هلم، فلا هذه على لغة قريش هلم مثلا. فهذه الأحرف السبعة كما عرفنا تتنوع بتنوع قبائل العرب. عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش. هل قراءات السبع وغير السبع العشر كلها تندرج في ماذا؟ في حرف قريش، كلها تندرج في ماذا؟ في حرف قريش. فكان مثلا لما كانوا يكتبون المصحف العثماني، لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بهذا الجمع فسمي المصحف العثماني، إذا كان للكلمة رسم واحد وتقرأ بقراءات متنوعة ويحتملها الرسم الواحد فتكتب بهذا الرسم في كل المصاحف، في كل النسخ التي كتبها عثمان، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، هذه قراءتين، هاتان قراءتان ليست من الأحرف السبع، لا هي بلسان قريش، لكن هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة، قرأها فتبينوا، قرأها إيش؟ فتثبتوا. أما الأحرف السبع لا يلزم أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة يقول ترى هذه فيها كذا لغة وهذه فيها، لا هذا متروك لهجات العرب، لكن القراءات منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله، القراءات قرآن علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانت الكلمة محتملة للرسم رسم واحد خلاص تكتب برسم واحد في كل النسخ التي كتبت في زمن عثمان. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة إيش؟ ننشرها، نحييها مثلا، فهذه تحتمل رسم واحد في كل المصاحف في كل النسخ. أحيانا إخوة في القراءات يعني الكلمة الرسم لا يحتمل القراءتين أو أكثر، يعني مثلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، في قراءة إيش؟ فلا يخاف عقباها، عندك الآن ولا يخاف عقباها بالواو، عندك قراءة فلا يخاف عقباها، كيف تكتب في المصحف؟ فكتبت في زمن عثمان بالواو في بعض المصاحف وبالفاء في بعض المصاحف التي أرسلت إلى البلدان. وهكذا مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في قراءة إيش؟ بدون الواو، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد بدون هو. فهذه كتبت يعني كتابات متنوعة، ولذلك الإخوة هذه مسألة قد يعني يخطئ في فهمها بعض الناس، يقول لك القراءات كلها تدخل في الرسم العثماني، لما يفتح الرسم العثماني يظن أن الرسم العثماني فقط المصحف الموجود بين يديه، هذا خطأ. المصحف الموجود بين يديك هو يعني على قراءة حفص عن عاصم، أما لو تفتح مصحف نافع مثل مطبوع على قراءة نافع ستجد يعني مثل هذه القراءات موجودة، تختلف في الحروف، بعض الحروف بعض الكلمات، هذا كله يدخل في لسان قريش في حرف واحد الذي جمع عثمان عليه الناس، وصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم مثلا، فهذا كله يدخل في المصحف العثماني. فالمصحف العثماني ليس نسخة واحدة، نسخ متعددة، فهذه النسخ المتعددة جمعت كل القراءات، فهذا هو المصحف العثماني بنسخه المتعددة. فلما نقول ها من شروط القراءة أنها توافق المصحف العثماني، يعني كل النسخ التي نسخها عثمان رضي الله عنه التي نسخت في زمانه. نعم، وهذا يعني بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. قال: وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. الآن تفهم الفرق بين الجمعين. قال: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. فالقرآن لما جمع في زمن أبي بكر كان بالأحرف السبعة موجود فيه، فلذلك يعني عثمان رضي الله عنه قال: إذا اختلفتم مع زيد فاكتبوا بلسان قريش، فكانت الأحرف السبعة موجودة في زمن أبي بكر. قال: وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس أو نعم يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. هو الشيخ لو عبر باختلاف الأحرف السبعة لكان يعني أوضح، أن قد يفهم يعني بعضهم باختلاف القراءات أن السبب في اختلاف الصحابة واختلاف القراءات، لا، القراءات تدخل كلها في حرف قريش، وإنما بسبب الأثر المخيف باختلاف الأحرف السبعة. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحصول الألفة. وهذا هو المقصود الإخوة، يعني ما يقول قائل: لا، كيف نهمل الأحرف السبع اللي يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: أصلا المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرف ماذا؟ التسهيل والرخصة، هم باب الرخصة فقط والتسهيل. فهذا لا يعني أننا سنغفل شيئا من بلاغة القرآن أبدا. فلما ذهب المقصود من هذه الرخصة، الآن ما في مقصود من هذه الرخصة، ما الفائدة من إبقاء هذه الرخصة؟ بل هذه الرخصة ستؤدي إلى العنت والحرج الشديد بالأمة من الاختلاف في كتاب الله. فلا شك أن الواجب والعقل والحكمة يقتضيان أن نلغي هذه الأحرف السبعة، نأخذ أحسن الأحرف وهو لسان قريش الذي نزل القرآن به، لكن من يريد أن يقرأ بلسان آخر فهذا يجوز أن يقرأ. فكان بعض الصحابة عنده يعني مكتوب في مصحفه كلمات بلهجات أخرى عند العرب، لكن جمع عثمان القرآن على اللسان الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به جبريل، وهو لسان قريش يعني الذي هو يعني أفصح هذه الألسنة. نعم، أظن الآن الأمر واضح في هذه المسألة. نعم إن شاء الله. لأن هذه للأسف بعضهم يشبه على البعض يعني من ليس عنده علم فيشككوا في القرآن بمثل هذا. وكيف الصحابة تركوا ما كان يقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا ما نزل به جبريل، باقي اللهجات ما نزل بها جبريل. ثم أيضا يعني كما عرفنا المقصود منها، وكذلك باختلاف القراءات إذا ما كانت موجودة في الرسم الذي بيده. فيعني الآن الحمد لله يعني تبين لنا الأمر. ثم انتقل الشيخ إلى بعد هذه المقدمات المتعلقة بالقرآن الكريم، انتقل إلى تفسير القرآن الكريم. والتفسير لغة قال من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وفي الاصطلاح قال بيان معاني القرآن الكريم، لأن الفسر يكشف عن المعاني. وتعلم التفسير واجب طبعا، كل بحسبه، كل بحسبه، لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين الله تعالى أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. سبحان الله، كلمة دبر، دبر الدابة يعني مؤخر الدابة، والتدبير فلان يدبر الأمر يعني ينظر في عواقب الأمور، يعني كلمة دبر تدل على مؤخرة الشيء وآخر الشيء. كذلك تأمل في جمال هذه الكلمة هنا، فلا يتدبرون القرآن، يعني كأنك ما تكتفي بالنظر إلى ظواهر المعاني بل تتأمل تدبر وتنظر في لوازم المعنى ونتائج هذا المعنى وما وراء السطور كما يقال. فهنا تنفتح عليك من معاني القرآن وحكمه. قال ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. وأيضا في الآية الثانية وبخ الله تعالى الذين لا يتدبرون. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي، هذا كما تقدم معنا، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإخوة لابد أن يضع حافظ القرآن وطالب العلم مسألة التدبر وفهم القرآن يضعها نصب عينيه دائما، لأنه بقدر ما يكون عندك من تدبر القرآن وفهمه والتأثر به بقدر ما تنتفع من بركة القرآن. وإلا ما الفائدة؟ فلان يحفظ القرآن وما يخطئ فيه لكن ما يفهم معانيه ولا حقق في معاني الآيات، فلا بد من يعني الاعتناء بتفسير القرآن الذي هو أجل العلوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبوا شرحه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. نعم، يعني إذا كان الواحد منا الآن يدقق إذا شرح متن فقهي مثلا أو أي متن من المتون تجد يعني شروحات وحواشي، وهذا طيب في إثراء للعلم، لكن ليس الأولى بهذا كتاب الله جل وعلا أن تدقق في كل كلمة، لماذا قال الله هذه الكلمة، لماذا اختار هذه الكلمة، لماذا قال هنا واو هنا فا هنا كذا، تدقق في كل شيء في القرآن الكريم، فهذا يزيدك يعني إيمانا وتأثرا بالقرآن بإذن الله. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، وهذا شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليعبد الله بها على بصيرة. ثم ذكر أن الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم. ولهذا تورع كثير من السلف عن تفسير بعض الآيات، قد تكون واضحة، لكن يعني كما جاء مثلا عن أبي بكر رضي الله عنه، قال لما سئل عن قول الله تعالى إيش فاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأيضا قرأ عمر هذه الآية على المنبر ثم قال إن هذا لو لما أراد قال ثم قال وما الأب، ثم قال إن هذا لو التكلف يا عمر. طبعا هم يعرفون معنى الأب، وأنه من طعام من يعني حشيش الأرض وترعاه البهائم، لكن يعني ما حضره في ذلك الوقت حقيقة الأب وكيفيته. نعم. وأيضا جاءت آثار كثيرة عن السلف في التورع من القول في كتاب الله تعالى، وهذا يدخل في قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما ذكر الشيخ هنا الآية، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولهذا الذي يعصم طالب العلم من أن يقع في الكذب على الله أو يقول على الله ما لم يرده الله جل وعلا أن يتعلم أصول التفسير. فإذا تعلمت أصول التفسير ثم يعني تبحث في كتب التفسير، تستفرغ جهدك في البحث عن الراجح أو الحق في معنى هذه الآية، فبذلك إذا اخترت قولا بعد ذلك أو تبين لك ظهر لك قول من الأقوال حتى لو كنت على غير الصواب فيه مثلا، فتكون معذورا إذا استفرغت جهدك وتعلمت يعني من قواعد التفسير وأصوله ما يعينك على الفهم. أما أن يأتي الإنسان هكذا ما يكون عنده أصول في التفسير ولا بحث في كتب أهل العلم ثم يأتي يفسر القرآن برأيه، فهذا هو الذي يدخل في القول على الله بدون علم. ثم ذكر قاعدة عظيمة هي من أنفس يعني قواعد التفسير، وهي أعظم هذه القواعد، قال المرجع في تفسير القرآن، طرق يعني تفسير القرآن. قال أولا تفسير القرآن بكلام الله تعالى أو كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، يرجع في تفسير القرآن أولا إلى كلام الله، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا سألك سأل قال من هم أولياء الله، ماذا تقول له؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله تعالى فسرها، ما يحتاج أن تأتي بتفسير من عندك. كذلك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال لك ما معنى الطارق، ماذا تقول له؟ النجم الثاقب، لأن هذا تفسير في القرآن. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فإذا هذا أعلى أنواع التفسير. وهذا التفسير الإخوة كما ترى أحيانا يكون واضحا لا يختلف فيه اثنان، مثل هذه الآية التي ذكرها الشيخ. وأحيانا لابد ننتبه لهذا، لأن بعض الإخوة يظن أن تفسير القرآن بالقرآن لا يحتمل الخطأ. لا، تفسير القرآن بالقرآن نعم لا يحتمل الخطأ إذا كان واضحا بينا لا يختلف فيه اثنان، أما إذا بني على الاجتهاد فهذا قد يدخل فيه الخطأ. يعني مثلا أنت تجتهد فتفسر هذه الآية بهذه الآية، تربط بين الآيتين تقول هذه الآية معناها هذه الآية، فقد يكون التفسير صوابا وقد يكون خطأ. يعني مثلا قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت ما معناها؟ قيل معناها كما قال عمر يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح وبين الرجل السوء والرجل السوء يوم القيامة إذا بعث الناس، كل يكون في الزمرة التي كان على مثل ما عملت. فيفسر هذه الآية بقول الله تعالى مثلا ماذا؟ إيش؟ من يأتينا بتفسير من القرآن لهذه الآية على هذا التفسير؟ وكنتم أزواجا ثلاثة مثلا، وكذلك قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فيكون معنى وإذا النفوس زوجت، يعني قرن بين الأشباه في العمل. طيب ورد عن السلف أيضا وإذا النفوس زوجت، زوجت الأرواح بالأبدان، وهذا جاء عن جمع من السلف، فأيضا يعني قد يكون المعنى صحيحا، والآية تحتمل معنيين كما سيأتي معنا أيضا في بعض القواعد. طيب ولذلك يعني مثلا لو قال القائل قول الله تعالى ولا ينفعكم نصحي، هذا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، قال معنى يغويكم يعذبكم، بدليل قول الله جل وعلا تفسير القرآن بالقرآن، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا عذابا. إيش رأيكم؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن، ها؟ صحيح ولا لا؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، ها؟ أن يعذبكم، يعني سوف يلقون غيا. نعم نعم، من الغواية، يعني فرق بين الغواية وبين الغي، فرق كبير. وهذا في الحقيقة من تفسير أهل البدع، هذا تفسير معتزلة للآية، كانوا يلبسون وكأنه يظهر أنه يفسر القرآن بالقرآن، لكن هذا من تفسير المبتدعة. لماذا؟ كما تعرفون، لأن المعتزلة ما يثبتون القدر، ما يثبتون أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فوجدوا أن هذه الآية فيها إثبات أن الله يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء. إن كان الله يريد أن يغويكم، لو أثبتوا الآية على ظاهرها أن يغويكم أن يضلكم لا خالفوا معتقدهم. فتأمل كيف حرفوا معنى الآية، لكن لبسوا بأن جاءوا بآية تشبه الآية الأولى في اللفظ فقط، وهذا خطأ. فنقول هذا ليس من تفسير القرآن بالقرآن، هذا تفسير يعني محدث ومبتدع، فإذا لابد أن ننتبه لهذا. ومن الكتب التي اعتنت بهذا ماذا؟ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، طبعا هذا ما فسر القرآن كله. ثم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر مباحث كثيرة في يعني في تفسيره أيضا، يعني ابن كثير يعتني بهذا شيئا ما، يعني يذكر آيات. هناك واحد من علماء الهنود الآمر تسري يعني فسر القرآن آية آية بالقرآن في مجلد واحد ما فيه إلا آيات بس، نسيت اسم التفسير إيش، تيسير كلام الرحمن أظن وكذا، للآمر تسري. نعم، توفي سنة 1367. لكن طبعا الإخوة يعني أحيانا ما يحتاج، يعني قد يكون في شيء من يعني الأمر واضح جدا ما يحتاج تفسر هذه الآية بآية أخرى، لكن أحيانا لا شك أن يكون لهذا التفسير وقعه، يعني إذا أعطاك معاني يعني زائدة، أو يعني مثلا بعض الآيات ممكن ما تفهم حقيقة معناها إلا إذا ربطتها بآيات أخرى، فسرتها بآيات أخرى. مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لما تقرأ ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من الله؟ هناك أقوال المفسرين، لكن أنت يعني في غنى عن هذه الأقوال إذا ربطت هذه الآية بقول الله تعالى ماذا في سورة الأعراف؟ ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلاص يكفي، الله تعالى فسر لك هذه الكلمات في موضع آخر من القرآن. وأحيانا تفسير القرآن بالقرآن إخوة يعني يزيد المعنى يعني جمالا ووضوحا. أذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان يتكلم عن الخشوع قال الخشوع له حقيقتان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال معناه السكون عدم الحركة، ومعناه الخضوع لله. طيب من وين جاء بهذين المعنيين؟ استدل بآية من القرآن، من يحضره؟ ها؟ بس وين الحركة وين الخضوع؟ ممكن يعني، لكن ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء قال اهتزت وربت، فعكس الخشوع قال اهتزت وربت. إذن معنى الخشوع عكس اهتزت سكنت، سكنت يعني سكون ما في اهتزاز ما في حركة، وربت يعني زادت وعلت. إذن عكس ربت ماذا؟ خضعت. وبالفعل سبحان الله لما تنظر في تفسير السلف تجد يقول أظن ابن عباس ساكنون خاضعون، هذا من دقة تفسير السلف. فيعني مثل هذا سبحان الله بالفعل، وهذا يفيدك في الخشوع في صلاتك. جرب، أنا أقول لو تصلي صلاة تعاهد نفسك أنك ما تتحرك فيها ولا حركة، يعني تجد قلبك يحضر في الصلاة هكذا تلقائيا، تكون يعني يعني مثل الجماد ما يتحرك أبدا يعني عند سماع القرآن، ولا يعني أدنى حركة ولا ثوبك يتحرك، ستجد شيء من الشعور بالهيبة والعظمة، وتشعر حقا أنك واقف بين يدي الله. طيب ثم ذكر تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرجع الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش معنى الزيادة؟ رؤية الله تعالى كما جاء صريحا في حديث أبي موسى وأبي بن كعب، قال في حديث صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا أعظم نعيم في الجنة. فانظر أهمية التفسير النبوي. الآن لو تأتي بكل علماء اللغة تقول لهم فسروا لنا الزيادة، يقول لك زيادة في النعيم، زيادة إذا ما كان عنده علم بهذا الحديث ما يأتي لك بحقيقة المعنى، إذا ما لك غنى عن التفسير النبوي. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة إيش؟ الرمي. نعم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التفسير بماذا؟ ماذا يسمى تفسير بماذا؟ يعني هل القوة فقط الرمي؟ ها؟ تفسير بالمثال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على يعني أعظم أنواع القوة بالرمي. وسبحان الله هذا من الإعجاز في تفسير القرآن، لأن في حتى في زماننا هذا يعني أعظم قوة من الصواريخ والطيارات. ف وهكذا تفسير النبوي، يعني كما قلنا في تفسير القرآن بالقرآن هناك تفسير واضح أو لا، خلينا نعم كما قلنا أحيانا، أو ممكن أن نقسم التفسير النبوي إلى قسمين، وهذا يأتي جواب لسؤال. لو سألك سائل قال لك هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ ها؟ نعم ولا لا؟ نعم، يقول لك هات لي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كم؟ هل كثير ولا قليل؟ آيات قليلة. هذا التفسير المباشر، يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم آية يقول معناها كذا، هل هذا كثير في الأحاديث؟ لا، شوف من 6000 وكذا آية كم فسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فسر إلا قليل، لأن الناس ما يحتاجون إلى تفسير، الناس صحابة يفهمون القرآن ما يحتاجون إلى التفسير، لذلك لم يفسر كل كلمة وكل آية. في التفسير النبوي ممكن نقسمه إلى قسمين، تفسير مباشر للآيات وهذا قليل كما مر معنا هنا، وقولوا حطة مثلا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا إيش؟ حنطة، أو كما قال حبة في شعيرة. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن تصل لهذا المعنى إلا بالسنة، تفسير النبوي. أيضا مثلا إيش؟ والشمس تجري لمستقر لها. إيش معنى والشمس تجري لمستقر لها؟ إيش هو المستقر؟ سجودها تحت العرش. كيف عرفت هذا؟ هذا شيء غيبي ما تعرفه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا المستقر طبعا المكاني، ولا يمنع أيضا أن يدخل في الآية إيش؟ المستقر الزماني، المستقر لله يعني نهاية يعني جريها، وهو يعني قيام القيام، أن تقوم الساعة. طيب، إذن التفسير المباشر موجود لكنه قليل، يعني وفي الغالب كما عرفنا يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يكشف للصحابة عن معاني آيات لا يمكن أن يصلوا إلى معناها إلا إذا أخبرهم به. أما التفسير غير المباشر يعني مثلا وأقيموا الصلاة، كيف تعرف إقامة الصلاة؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة مفسرة للقرآن بهذا الاعتبار. يعني مثلا والنازعات غرقا، لو تنظر في كتب التفسير ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم فسر قال النازعات يعني الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، ما قال هذا، هذا جاء عن بعض الصحابة نعم، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد. لكن مثلا شوف كيف المفسر يحتاج إلى السنة. تذكرت حديث البراء في نزع روح الكافر وأخذ روح المؤمن، حديث طويل تعرفونه، يأتي ملك الموت يجلس عند رأس الكافر يقول أخرج إيه نفس الخبيثة، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والأعصاب. شوف هذه الصورة الآن ما يمكن أن يصورها أحد، حتى علماء البلاغة ما يمكن أن يصورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الغيب. فهذه الصورة أحسن ما يفسر به قول الله تعالى والنازعات غرقا مثلا، والناشطات نشطا الملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق، قال في روح المؤمن يقول أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، قال فتسيل روحه كما تسيل القطر من فيه السقاء. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يغفر لنا. فإذا هذا كله من التفسير النبوي، وهكذا فالتفسير النبوي كثير بهذا الاعتبار. فإذا المباشر قليل، أما غير المباشر هو إيش؟ كثير. وكلما عظم اطلاعك على السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن تربط بين الآيات والأحاديث. وأحسن تفسير في هذا الذي يهتم بالسنة من؟ ابن كثير رحمه الله. ابن كثير يعني يهتم بذكر الأحاديث التي تناسب الآيات حتى لو ما كانت تفسيرا مباشرا، فيهتم بهذا، ولهذا يعني رفع الله من شأن هذا التفسير لأنه اعتمد على هذه الطرق العظيمة، اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بآثار الصحابة والسلف مع ما فيه من يعني فوائد، فرفع الله تعالى من شأنه. طيب، ما دركنا الوقت، الله المستعان. طيب لا بأس، نقف هنا، لأن هنا ممكن ما مشينا مشي يعني سريع، لكن لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تمثيل، وإن شاء الله يعني نكمل ما يتيسر لنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا أحد عنده فائدة ولا نعم الشيخ نعم. أنا الآن ما يحضرني صراحة في يعني هذه المسألة خلاف أو شيء، ما أدري، لكن قد يقال أن هناك يعني قلة شذوذ من بعضهم، يعني قال بأنه يجوز، وهذا يعني يذكرونه في ماذا؟ في تقوية الحفظ والاختبار، وإن كان ما يليق طبعا ما يصلح، لكن أنا سمعت أن بعض الطرق في إتقان حفظ القرآن أن يقول لك اقرأ السورة من آخرها إلى أولها، تخيل، وبالفعل هذا موجود ويقرأ السورة من آخرها إلى أولها، لكن هذا في الحقيقة ما يليق أبدا بكلام الله تعالى، هذا ليس من الأدب مع كلام الله تعالى، هذا يغير المعاني فقد يقال يمكن يعني هذا يعني استسهلوا مثل هذا في وقت الامتحان أو وقت التدريب، لكن على هذا يعني، لكن الأصل أنه ثابت بالنص والإجماع، الله أعلم هذا هو المقدم، لكن قد يكون كما ذكرت هناك يعني شذوذ أو قلة ممن لا يعتد يعني خلافه في هذه المسألة، الله أعلم. أي نعم. القراءات الشاذة يعني هي يعني كما يعني هو معروف ليست من القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما آسف المقصود أنها ليست من الوحي الذي تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ بها بعض الصحابة، نعم يقرأ بها، لكن بعد المصحف العثماني، يعني بعد أن أجمع الصحابة على هذا المصحف، إذا كانت هذه القراءة غير موجودة في نسخ التي نسخ عثمان، في النسخ التي نسخ عثمان، فهذا لا يجوز القراءة بها، لكن هي تكون من باب إيش يقولون، من باب التفسير، من باب توضيح المعنى، وصورتها قد تدخل أيضا حتى في الأحرف السبعة، يعني قد تكون هي من الأحرف السبعة اللي كانت تقرأ بها، لكن لما جاء الجمع العثماني فذهبت هذه القراءات. لأن الرسم أحيانا قد يحتملها مثلا، فقد كان يقرأ مثلا بها من قبل، لكن يعني لما أجمع الصحابة على ما في مصحف عثمان وهو الذي يعني أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني بعد ذلك ما يجوز أبدا القراءة بها. نعم الله أعلم. يعني بعضهم كيف؟ إيه طبعاً هذا موجود الآن، خاصة في زماننا هذا ما شاء الله، في مصاحف ميسرة يعني تجمع القراءات كلها في مصحف واحد، ويذكر لك على الهامش مثلاً الاختلافات وكذا، هذا موجود مطبوع الآن. نعم. أين؟ لا، إذا قرأ الإمام بقراءة ما ترده، إذا قرأ الإمام بقراءة فما يجوز يعني أن يرد، لأن هذا قرآن، فما دام الإمام ما شاء الله متمكن في القراءات وقرأ بقراءة منها فلا يفتح عليه يعني. أين؟ هو إذا قرأ بأكثر من قراءة في نفس السورة، الإخوة، هذا من حيث الشرع لا يمكن أن نقول يحرم، لأن هذا كله قرآن. تخيل واحد خلط بين القراءات، قرأ هذه قراءة أدخل هذه في هذه، فهذا ما يأثم. أهم شيء أن نعلم أن الذي يقول هذا يأثم وهذا حرام، هذا يحتاج إلى دليل شرعي، وهذا يعني لا يأثم كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن الذي جرى عليه أهل العلم وعمل أهل العلم أن تلتزم بقراءة واحدة، إذا قرأت في صلاتك في تلاوتك تلتزم بها، وهذا الذي سار عليه أهل العلم. وإلا هي كلها قرآن، كلها قرآن. لكن يعني لما يعني اشتهر هؤلاء القراء الذين أخذوا يعني عمن فوقهم إلى الصحابة رضي الله عنهم، هذا القارئ يقرأ بهذه الطريقة بهذه الأحكام مثلا، وهذا القارئ يقرأ بهذه الطريقة، وإلا هو في النهاية كل قرآن. وربما كان مثلا قبل هؤلاء القراء يعني الأمر متنوع وأوسع من هذا، لكن خلاص أصبح هناك هذه المنافذ فقط في طريقة تلاوة القرآن. وهذا يعني يعني أيضا من يعني هذا جرى عليه أهل العلم، و يعني ساروا عليه، ما أحد الآن يخالف في هذا في يعني القراءة. لكن تخيل واحد قرأ، ما نستطيع أن نؤثمه، والإشكال في التأثيم ما نستطيع أن نؤثمه، لكن ينبغي أن يلتزم يعني قواعد هذه القراءات. إذا أراد أن يقرأ بقراءة أخرى لا يقرأها بأصولها بما جاء فيها. نعم الله.